بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستأنف الحديث مع التذكرة الملقن في علوم الحديث. قال الماتن رحمه الله: أقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والإجازة بأنواعها والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة. تكلمنا البارحة حول سماع الحديث وشيء من الآداب التي يتحلى بها الطالب في كتابة الحديث. هنا المصنف رحمه الله بدأ في ذكر طرق التحمل والأداء، طرق التحمل والأداء. التحمل، ما المراد بالتحمل؟ التحمل هو طريقة أخذ الحديث عن الشيوخ، طريقة أخذ الحديث عن الشيوخ، يعني كيف تتلقى الحديث عن الشيخ، كيف الطالب يأخذ الحديث عن الشيخ. هناك طرق ذكرها العلماء وهي هذه الثمانية التي نص عليها، طرق مشهورة ولها ألفاظ معروفة معهودة. النوع الأول من طرق التحمل، يعني أخذ العلم عن المشايخ والروايات، قال: السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ ومعناه هو أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، وسواء كانت يعني قراءة الشيخ من حفظه أو من كتابه لا يضر ذلك، المهم في ذلك أن الشيخ هو الذي يقرأ في هذه الصورة والطالب يسمع، سواء كتب الطالب أو لم يكتب. وهذه طبعا هي أعلى طرق التحمل عند أهل الحديث، السماع، وهي التي يقول فيها الطالب حدثني أو سمعته. إذا أخذ الطالب الحديث عن الشيخ بهذه الطريقة، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، الطالب في رواية الحديث يقول حدثني ويقول سمعته من الشيخ، يدل على المباشرة وأن الشيخ هو الذي كان يتكلم والطالب يسمع. ومنه أخذ السماع لأن الطالب يسمع من الشيخ. الطريقة الثانية من طرق أخذ الحديث عن المشايخ، قال: القراءة عليه، يعني القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، هذه الطريقة الثانية، وتسمى عند العلماء العرض، العرض، وهي بعكس السماع، بعكس الطريقة الأولى. الطريقة الأولى من يقرأ؟ الشيخ والطالب يسمع. هنا العكس كيف يعني؟ أيوة أحسن، الطالب يقرأ والشيخ يسمع، الطالب يقرأ والشيخ يسمع، سواء الطالب نفسه قرأ أو طالب آخر. وهذه الطريقة طبعا حصل خلاف بين أهل العلم، هل هي في نفس منزلة السماء أو أدنى أو أفضل؟ خلاف شهير. من أهل العلم من يقول بالتساوي، بالتساوي، منهم الإمام البخاري في كتاب العلم بيّن بأن هذه الطريقة وهي طريقة القراءة على الشيخ تساوي طريقة السماع على الشيخ، وأيضا الإمام مالك يقول بهذا القول. ومنهم من يرى أنه أدنى منه، أدنى منه. وهذه الطريقة يقول فيها الطالب أخبرنا، أخبرنا، يعني إذا قال حدثنا وسمعت يكون الطريقة الأولى وهي السماع، وإذا قال أخبرنا فهي الطريقة الثانية وهي القراءة على الشيخ. قال بعد ذلك والإجازة بأنواعها، الإجازة بأنواعها. الإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، لفظا أو كتابة. يعني إذا كان أحد المشايخ عنده إسناد لصحيح البخاري فيقول للطالب أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، فهذه إجازة، أجازه أن يروي عنه صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري من مسموعاته. وطبعا هنا الماتن قال والإجازة بأنواعه، الإجازة بأنواعه. طبعا الإجازة أنواع كثيرة جدا، والمتفق عليه من أنواع الإجازة هي إجازة معين لمعين، إجازة معين لمعين، كأن يقول لطالب أجزتك صحيح البخاري أو أجزتك الترمذي، فيجيز طالب معين بكتاب معين، يجيز طالب معين بكتاب معين. وأحيانا يكون معين لغير معين، كأن يقول لطالب مثلا أجزتك مسموعاتي، هذا معين، طالب معين أجاز معين، ولكن الذي أجازه له غير معين، مسموعاتي، كل مسموعاتي، يمكن عند السنن، الصحاح، الأجزاء، عند أسانيد كثيرة، فصار ماذا هنا؟ غير معين. وأحيانا يكون يقول العلماء غير معين لغير معين، كان يقول أجزت لأهل بلدي رواية مسموعاتي، غير معين، أهل بلده، كم في البلد من الطلاب، طلاب الحديث، ومسموعات أيضا ماذا؟ غير معين. فيعني هذه صور من الصور. هناك يذكرون أيضا الإجازة لمعدوم، كيف معدوم؟ يعني واحد غير موجود، غير مولود، يعني يقول أجزت لمن يولد لفلان بأن يروي مسموعات، هذا معدوم ما موجود، ولكن سيأتي بعد ذلك. وهذه على وجه الاستقلال، أحيانا يكون بالتبع، يقول أجزت فلان ومن يولد له، يعني هو أبناء، وأحيانا يقول لا أجزت لمن يولد لفلان، هذه إجازة لمعدوم، إجازة لمعدوم. وأحيانا يكون مجهول، أجزت لمحمد، من هو محمد؟ عشرات مئات الناس اسمهم محمد. إذن هذه يعني طرق كثيرة أن يجيز معين لمعين، وهي أعلاها وهي الصحيحة، أما الباقية فلا. أما الباقية فلا، فمحدثون على عدم جوازها، وهي الصور المختلفة. طبعا فيها خلاف شديد، أن يجيز لمعين غير معين، أو غير معين لغير معين، أو لمعدوم أو مجهول. وهذه طبعا لفظها أجاز لي شيخي، أجاز لي شيخي، يعني طريقة الرواية يقول أجاز لي شيخي. إذن قال والإجازة بأنواع، يعني هذه الأنواع المختلفة هي من صور التحمل التي ذكرناها. قال والمناولة، المناولة أن يناول الشيخ الطالب كتابا، أن يناول الشيخ الطالب كتابا. وهذه المناولة على نوعين: مناولة مقرونة بالإجازة، النوع الأول، مناولة مقرونة بالإجازة، يعني يأتي الشيخ وعند كتاب ويناوله للتلميذ، يقول خذ هذا المسموع فروه عني، أعطاه وأجاز له ماذا؟ الرواية. ناوله وأجاز الرواية. الصورة الثانية تكون مناولة مجردة من غير إجازة، يعني يعطي الشيخ المسموع أو الكتاب أو الجزء للتلميذ، ولكن لا يجيز له ماذا؟ الرواية، أو لا يقول له شيئا. طبعا النوع الأول هو الجائز عند العلماء، النوع الأول هو الجائز الذي يكون مقرون بالإجازة، يعني يعطيه كتاب ويجيز له الرواية. أما مجرد المناولة فهي لا تفيد الإذن، لا تفيد الإذن، يمكن أعطاه للمعرفة أو غير ذلك. قال والمكاتبة، والمكاتبة الكتابة أو المكاتبة، هذه الطريقة الخامسة، وهي أن يكتب الشيخ للتلميذ سواء كان حاضرا أو غائبا بخطه، يكتب له التلميذ سواء كان حاضرا أو غائبا بخطه. وهذه المكاتبة يقول العلماء كالمناولة تماما في أحكامها، كالمناولة تماما. كيف يعني؟ أيوة، إذا كانت الإجازة موجودة تكون صحيحة، وإذا الإجازة غير موجودة تكون غير صحيحة. يعني لو أرسل الشيخ للتلميذ مكتوب كتاب وحديث كتبها ثم قال أجزتك رواية هذا الجزء أو هذا المسموع، فإنه يصح له الرواية. أما مجرد الإرسال، أرسل له وكتب له من غير الإذن، من غير الإجازة، فلا تصح عند جماهير المحدثين. ثم قال الإعلام، الإعلام، الإعلام أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الكتاب من سماعه، الإعلام أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الكتاب من سماعه. والصحيح في هذا أنه لا تصح روايته، لا تصح روايته لوجود الاحتمال، لوجود الاحتمال، كأنه مجرد إخبار. يعني لو كان الشيخ جالس مع الطالب في المكتبة وأراه جزءا، قال هذا الجزء لدي إسناد فيه، رويت عن شيخي عن فلان عن فلان عن فلان، ثم وضعه، هل يصح للطالب يقول أعلمني شيخي
ثم يذكر ويروي هذا الكتاب لأن الشيخ أعلمه، هذا يسمى الإعلام. الصحيح أنه لا يصح، الصحيح أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه مجرد إعلام، مجرد إعلام، يعني لم يتضمن الإجازة، الإجازة له بالرواية. قال بعد ذلك: والوصية، الوصية أن يوصي الشيخ عند موته، عند موته أو سفره، لشخص برواية كتاب من كتبه. يعني وصى عند الموت، كتب في وصية بأن فلان يروي هذا الكتاب، هذا الجزء، هذا المسموع. وهذا أيضا عند المحدثين على عدم الجواز، على عدم الجواز، لا يجيزون روايته. والصورة الثامنة والأخيرة: الوجادة. الوجادة أن يجد الطالب أحاديث بخط الشيخ يعرفها، يعني يعرف الطالب أن هذا هو خط الشيخ، دخل مكان حصل جزء كراس مكتوب فيه أحاديث، الطالب يعرف أن هذا الخط هو خط شيخه، وجده، فهل يحق له أن يروي، يروي هذا؟ نقول من باب أولى كالذي قبله، لا تجوز روايته. الوجادة لا تجوز روايته، حتى أهل العلم يقولون فيه انقطاع، فيه انقطاع، يعني ليس هناك سماع وليس هناك إجازة. يعني الخلاصة من هذه الأنواع الثمانية أن التي تصح منها الثلاثة الأول: السماع والعرض والإجازة، السماع والعرض يعني القراءة على الشيخ والإجازة. فمتى ما توفر السماع من الشيخ، أو متى ما كان العرض قراءة على الشيخ أو الإجازة، فهذه الصور هي من صور التحمل الصحيحة، التحمل الصحيح. قال بعد ذلك: وصفة الرواية وأداؤها، يعني كيفية رواية الحديث، كيفية رواية الحديث. قال: ويدخل فيه الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. هذه من المسائل المعروفة التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من منعها مثل ابن سيرين وغيره، قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. والقول الثاني وهو قول جمهور المحدثين على جواز رواية الحديث بالمعنى، منهم الأئمة الأربعة، منهم الأئمة الأربعة قالوا يجوز رواية الحديث بالمعنى، واستدلوا بأنه جاء عن الصحابة، بأنه جاء عن الصحابة في أحاديث كثيرة الصحابة يروون بالمعنى، يروون بالمعنى، وأحيانا ينصون على المعنى، يقولون أو نحوه، فيدل على ماذا؟ الرواية بالمعنى. ومن أجاز رواية الحديث بالمعنى ذكروا شروط، ذكروا شروط. الشرط الأول قالوا أن يكون عالما بالألفاظ، أن يكون عالما بالألفاظ والمقاصد. والشرط الثاني قالوا أن يكون عالما بما تحيل إليه المعاني، أن يكون عالما بما تحيل إليه المعاني، يعني هل هذا المعنى الذي رواه يقوم عما روى عنه أو لا. والشرط الثالث قالوا أن ينص، أن ينص على أنه رواه بالمعنى، يعني يقول، يقول الحديث، يقول أو نحوه أو بمعناه أو شبه هذه الألفاظ، وهذا تجدونه في الكتب، يقول بمعنى أو شبه أو قريبة، فمثل هذه تقييدات. إذن هذا بالنسبة لرواية الحديث بالمعنى. قال واختصار الحديث، اختصار الحديث، اختصار الحديث أيضا كالمسألة التي قبلها حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز اختصار الحديث أو لا، وأيضا أغلب المحدثين على جوازه، على جوازه بشرط عدم الإخلال بالمعنى، بشرط عدم الإخلال بالمعنى. يعني إذا كان أول الحديث مرتبط بآخره فما يصح أن يروي أول الحديث ويترك الباقي. يعني مثلا حديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ويقف، يقول على وجه الاختصار، نقول لا، لا يتم المعنى، لأن هناك استثناء، إلا رجل كان يصوم صوما، يعني من كان له عادة الصيام، هذا استثناء من هذا النهي. فإذا هذا القيد مهم جدا. وأشهر من عرف بالاختصار الإمام البخاري، الإمام البخاري يعني من ميزات صحيحة الاختصار، لذلك تقرؤون مقدمة صحيح البخاري الهدي لابن حجر، ذكر يعني من مميزات الإمام البخاري التقطيع، ومن مميزاته الاختصار، وعلل يعني ذكر لماذا الإمام البخاري يكثر من التقطيع والاختصار، قال يعني ما يختصر إلا لفائدة، إلا لفائدة. وأحيانا تجد يعني الحديث الواحد يقطع على ثمانية أبواب أو أكثر، وأحيانا تجد الحديث الواحد يستدل به في 30 موضع صحيح، هذا موجود، يعني يقطعه على الصحيح للحاجة، بحيث أن لا يكون هناك إخلال بالمعنى. بعض أهل العلم قال وأيضا يشترط فيه أن لا يتهم الرجل، أن لا يتهم الرجل بأن أخل وترك أجزاء من الحديث. قال بعد ذلك وآداب المحدث وطالب الحديث، وهذا طبعا باب واسع العلماء يذكرونه، لأن علم المصطلح متعلق بالرواية، والرواية تكون بين الشيخ وبين التلميذ، ولذلك يشيرون إلى هذه الآداب، آداب المحدث، ويذكرون الآداب المعروفة من الإخلاص وطهارة القلوب، وأن يكون همه يعني المحدث نشر السنة، وأن لا يحدث إذا وجد من هو أعلم منه، وأن يحيل إلى غيره، وأن يعود نفسه على قول الله أعلم إذا لم يعلم المسألة، وأن يعقد مجالس، مجالس الإملاء إن كان أهلا لذلك. هذا على وجه العموم. ويذكرون هناك يعني آداب للمحدث إذا حضر مجلس الحديث، يقول أن يتعطر وأن يتطيب، وأن يكون عليه الوقار والسكينة، وأن يقبل على جميع الحاضرين، يعني لا يخص أناس دون آخرين. ويتكلمون أيضا في هذا الباب في آداب المحدث، يعني متى يبدأ المحدث تحديث عقد المجالس، مجالس العلم، هناك قول بأنه 40 سنة، والقول الثاني أنه 50 سنة، والقول الثالث أنه على حسب الأهلية، إذا وصل المحدث إلى درجة الأهلية واحتاج الناس إلى علمه، عقد مجلس التحديث ومجلس التعليم، وهذا الأقرب وهذا الواقع يعني في تراجم العلماء. تراجم العلماء. وقال وطالب الحديث أيضا، طالب الحديث يشترك مع المحدث في بعض الصفات مثل الإخلاص وعدم إرادة الدنيا، ويضاف إليه طلب التوفيق من الله دائما، لأن العلم إخواني مرتبط بجانب البركة. يعني قد يكون الإنسان حريص ويقرأ ويتعب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يبارك له، لا يبارك له. أحيانا قليل العلم تجد فيه البركة، وتجد كثير العلم لا يكون فيه البركة. فيسأل الإنسان ربه التوفيق والإخلاص، وأن يبارك في هذا العلم، وأيضا أن يكون عند الهمة العالية. والعلم يعني دائما لا يأتي إلا بالهمة، لا يأتي العلم براحة الجسد كما جاء عن يحيى بن أبي كثير. العلم يحتاج إلى التعب والمشقة والهمة العالية، وأيضا يكون الإنسان على مستوى من الأخلاق، أخلاق طالب العلم مع شيخه، أخلاق طالب العلم مع أقرانه، هناك أخلاق لطالب العلم مع الكتاب، التأدب مع الكتاب. وجشاد أن هذا باب واسع وفيه الكتب المعروفة، جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، مليء بهذه الآداب، الآداب للمحدث والطالب، وأيضا الجامع للخطيب البغدادي، جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، من أفضل الكتب التي يقرأها طالب العلم في بدايات الطلب. هذه كتب تعلم طالب العلم السمت، آداب حملة القرآن للنووي، وآداب حملة القرآن للآجري، والجامع للخطيب، ورسالة ابن عبد البر، هذه من البدايات طالب العلم يقرأها حتى يتعلم السمت في المجالس، كيف يطلب العلم، كيف يتعلم الأخلاق التي كان عليها أهل العلم. قال بعد ذلك: ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. غريب الحديث، وهو طبعا أمر نسبي معروف، يقول العلماء يقولون غريب ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة. هذا الغريب، ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم، يعني قلة استعمالها، قلة استعمالها، أو أنها من لغات أقوام آخرين كلغة أهل اليمن أو الحبشة. صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البنت لبست الملابس ماذا قال؟ قال سنة سنة. شو يعني سنة سنة؟ يعني حسنة حسنة، على ماذا؟ لغته. هذا غريب. فطالب العلم لابد أن يدرك هذا الغريب. قال ومعرفة غريبه ولغته. هناك طبعا كتب لأهل العلم حول غريب الحديث، ومن أفضل الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم النهاية، النهاية لابن الأثير. هذا دائما لما تقرأ الأحاديث هذا الكتاب بجنبك مثل المعجم حتى تعرف المعاني. وهناك رسالة غريب لقاسم بن عبيد السلام. والغريب طبعا قد يفسر أحيانا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأتي رواية لفظة غريبة وتأتي رواية أخرى تبين هذا الغريب. يعني مثل الحديث المدافع، مدافعة المار بين يدي المصلي، في رواية فإن معه القرين، في رواية أخرى فإن معه الشيطان، يبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ماذا؟ القرين. ويقول العلماء هذا يعني من أجل صور البيان أن يكون البيان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون بيان الغريب من ألفاظ الصحابة، من ألفاظ الصحابة، يعني الصحابي يبين اللفظ، مثل ما جاء عن ابن عمر قال الشفق الحمرة، الشفق بين معنى الشفق. في أحيان كثيرة تجد روايات تبين أحيان ألفاظ الصحابة، يعني مثلا أذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي حميد الساعدي، في رواية قال ثم كسر ظهره. تكسر ظهرك في الصلاة، ها؟ جاءت رواية أخرى ثم انحنى بظهره، انحنى بظهره، فبين معنى الكسر ماذا؟ الانحناء، الانحناء. فإذا يأتي التفسير من الروايات، جمع الروايات، ويأتي من كلام الصحابة، ويأتي من كلام علماء اللغة، من كلام علماء اللغة. قال وتفسير معاني، هذه المعاني تدرك بمثل هذه الأمور. قال واستنباط أحكام، واستنباط الأحكام مترتب على معرفة المعاني، لا تستنبط الأحكام إلا إذا عرفت المعاني. قال وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني عزو هذه الاستنباطات وهذه التفاسير إلى أهلها، هذه معطوفة، يعني في بعض النسخ وعزوه على الاستئناف، ولكن الصحيح أن هنا معطوفة وعزوه، وعزوه بالكسر، معطوفة على ما سبق، يعني عزو ما سبق من التفسير ومن البيان ومن الأحكام التي يقولها الصحابة والتابعين. والعزو في علم الحديث هو الإحالة إلى المصادر الأصلية، الإحالة إلى المصادر الأصلية، يعني الإحالة إلى كلام الشخص، إلى الكتاب، إلى الراوي، هذا كله يسمى عزو، وهو أخص عند العلماء من التخريج. قال بعد ذلك ويحتاج في ذلك، في ماذا؟ في استنباط الأحكام، في استنباط الأحكام، ويحتاج في ذلك يعني في استنباط الأحكام إلى معرفة الأحكام الخمسة، إلى معرفة الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة أي الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية، هذه من المباحث المعروفة في علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، وهي معرفة الأحكام، معرفة الأحكام، وهي من مقاصد علم الأصول. لماذا يدرس علم الأصول؟ لمعرفة الأحكام، لمعرفة الأحكام. علم أصول الفقه ربما درستموه في السابق، له أربعة أركان: الأحكام والأدلة والاستدلال والمستدل، والمستدل، يعني يأتي المستدل وهو العالم المجتهد، فينظر في الأدلة ويستخدم الاستدلال ليصل إلى الأحكام، هذه الأحكام، الأحكام التكليفية الخمسة. قال الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الوجوب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما، هذا الواجب، أمر جازم. مثل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. والمستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم بأصل الوضع أو بعد الصرف، بأصل الوضع أو بعد الصرف، ما أمر به الشارع أمرا غير جازم بأصل الوضع أو بعد الصرف. بأصل الوضع يعني أحيانا يكون الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يدل على ماذا؟ على الاستحباب، يدل على الاستحباب. وأحيانا يكون بعد الصرف، الحديث مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا يدل بأصل الوضع أن السواك ماذا؟ مستحب، يؤخذ من الحديث. أحيانا يكون لا، يكون في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر من الله سبحانه وتعالى اللفظ يدل على الوجوب، ثم يأتي الصارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. مثل الإشهاد، أمثلة كثيرة، وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا يدل على أن الإشهاد واجب في الظاهر، صح؟ وأشهدوا إذا تبايعتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، باع ولم يشهد، فهذا مصروف، مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قلنا بأصل الوضع يعني أصل العبارة تدل على الاستحباب، أحيانا بعد الصرف العبارة تدل على الوجوب لكن يأتي صارف ينقلها من الوجوب إلى الاستحباب. قال والتحريم، التحريم ما نهى عكس الأمر، عكس الواجب، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، مثال واضح. والكراهة طبعا عكس تعريف المستحب، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم بأصل الوضع أو بعد الصرف. والمباح الإباحة هو ما استوى فعله وتركه، ما استوى فعله وتركه. وهذه يعني تعاريف ذكرها أهل العلم، لأن فيها الماهية، فيها الماهية. يعني أحيانا بعض أهل العلم يعرف بالأحكام، يعرف بالثمرات، يقول ما ترتب على فعله الثواب وما ترتب على تركه العقاب، يقول ذلك في الواجب. يعني هذا تعريف ليس بالحد، تعريفنا ليس بالحد، وإنما عرف بماذا؟ بالثمرات، عرف بالأحكام. طبعا الذين يشددون في التعاريف والحدود يعني يرفضون هذا في السلم عند المناطق، يقول عندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني إذا دخلوا في التعريف ثمرات الشيء أو أحكام الشيء يقول هذا التعريف يكون مختل، لازم تعرف الشيء بماهيته بأصله، ما تعرفه بأشياء عرضية، ما تحتاجون هذا الكلام. لكن المصنف يقول أن الإنسان إذا أراد الاستنباط، استنباط الأحكام الحديثية، لابد أن يكون عنده جملة، معرفة جملة مهمة من مسائل أصول الفقه، منها معرفة الأحكام أن هذا واجب وهذا محرم وهذا مستحب وهذا مكروه، حتى إذا مرت عليك العبارة تعرف هذه العبارة ماذا تفيد. يأتيك واحد يقول إعفاء اللحية سنة، كيف ترد عليه؟ كيف تقول هذا واجب؟ كيف تستدل الوجوب؟ هذا ينبغي أن تعرفه من الأحكام. قال ومتعلقاتها، من الخاص والعام والمطلق والمقيد والمفصل والمفسر. هذه المتعلقات هذه في علم أصول الفقه هذه طبعا أهم من معرفة الأحكام. هذه يسمونها مباحث دلالات الألفاظ، مباحث دلالات الألفاظ هي الآلات التي يستخدمها العالم للاستنباط للوصول إلى الأحكام. لا بد يعرف أن هذا خاص ولا عام. قال والخاص وهو ما دل على معنى واحد، الخاص ما دل على معنى واحد. طبعا دائما العلماء في علم الأصول يعرفون العام ثم يعرفون الخاص، لأن الخاص يعني أخص من العام، فيبدأون بتعريف العام. والمصنف بدأ بتعريف الخاص، قال وهو ما دل على معنى واحد، وهو ما دل على معنى واحد. وقال في العام وهو ما دل على شيئين من جهة واحد. أول شيء نأتي إليه كلامه في تعريف العام، قال وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. طبعا قول شيئين لا يلزم أن يكون شيئين، شيئين فأكثر، شيئين فأكثر. انظر إلى العبارة، لو قلت دخل الطلاب إلى المسجد، دخل الطلاب إلى المسجد، هذا دل على ماذا؟ عدة أشياء، دل على عدة أشياء ومن جهة واحدة. كيف من جهة واحدة؟ عبارة واحدة، قلت دخل الطلاب المسجد، هذه عبارة واحدة، الطلاب صح؟ فدل على مجموعة أفراد كثر من جهة واحدة بعبارة واحدة بلفظ واحد. لكن لو واحد قال دخل المسجد محمد، ودخل المسجد عبد الله، ودخل المسجد عبد الرحمن، ودخل المسجد، وانت رايح، فاستخدم عدة عبارات ليست من جهة واحدة. لما يقول من جهة واحدة يعني بعبارة واحدة بلفظ واحد. العبارة الأولى قلنا الطلاب، فشمل مجموعة كبيرة من الطلاب. لكن الصورة الثانية يقول دخل عبد الله، ودخل محمد، ودخل ماذا، ذكر أعداد لكن ماذا، من جهات كثيرة، من جهات كثيرة. ولذلك قال من جهة واحدة. قال والخاص وهو ما دل على معنى واحد. طبعا العلماء ماذا يقولون؟ يقولون العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. هناك تفاصيل لكن يعني هذا تعريف مختصر. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. فهنا لما المثال الذي ذكرناه الطلاب شمل ماذا؟ جميع الطلاب. مثلا الله يقول يا أيها الإنسان، الإنسان هنا يفيد ماذا؟ العموم، جنس الإنسان، الصغير الكبير الذكر الأنثى الغني الفقير، كل واحد من الإنسان داخل. وأما الخاص هو قصر بعض أفراد العام بدليل، قصر بعض أفراد العام بدليل. أيوة هذا هو الخاص. كيف خاص؟ قصر بعض أفراد العام، يعني المثال الذي ذكرنا دخل الطلاب إلى المسجد، قلنا أن الطلاب ماذا يفيد؟ العموم، كل الطلاب صح؟ الخاص هو قصر العام على بعض أفراده. لو قلت دخل الطلاب إلى المسجد إلا محمد، هذا أصبح خاص، محمد أصبح ماذا؟ خاص. أو استثنيت بوصف، إلا المقصرون، إلا المفرطون، إلا إلا. إذا استثنيت فاستثنيت أحد أفراد ماذا؟ العام، أحد أفراد العام. وهذا تجدون واضح في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عموم أن جنس الإنسان في خسارة، هذا العموم. ما هو التخصيص؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى الله عز وجل من اكتصف بمراتب مجاهدة النفس الأربعة. فإذا هذا هو العام، العام يعني لفظ يستغرق جميع أفراده، يستغرق جميع أفراده، والخاص يقصر أحد، يقصر شيء من أفراد العام، يقصر شيء من أفراد العام. قال المطلق، المطلق قال وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين ولا شرط. العام والمطلق طبعا ألفاظ متقاربة في علم الأصول وبينهم فروق معروفة، لكن المطلق طبعا العام يعني داخل من أنواع في العام، والمطلق أيضا يدخل في العام، لكن الفرق ماذا؟ في الشمول، في الشمول. يعني لما ذكرنا قلنا دخل الطلاب إلى المسجد، هنا شمول يشمل كل الطلاب. انظر مثال آخر، لو قلت لواحد أكرم طالبا، أكرم طالبا، هنا هذا مطلق، كم طالب أكرم؟ ها؟ واحد، واحد. ولذلك هنا قال ماذا؟ ما دل على معنى واحد، ما دل على معنى واحد. الله يقول في الآية فتحرير رقبة، كم رقبة؟ رقبة واحد، رقبة واحد، دل على واحد، دل على واحد من غير تقييد طبعا، ما في تعيين. ليش؟ لأن لو عين سيصبح النوع اللي بعده وهو المقيد، ما دل على معنى مع اشتراط فيه، مثل الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هذا قيد شرط وصف. ولذلك هنا في المطلق المصنف يقول هو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. رقبة، أي رقبة؟ لما ذكرت في المثال أكرم طالبا، أي طالب؟ لكن لو قلت أكرم طالبا مجتهدا قيدت، ذكرت وصف، هذا يسمى التقييد. وفي الآية فتحرير رقبة مؤمنة، هنا وصف للرقبة وهي المؤمنة، وهذا يعتبر ماذا؟ تقييد. إذن هذا هو المطلق والمقيد، المقيد يعني لفظ يدل على ماذا؟ ذات موصوفة، ذات موصوفة، بخلاف المطلق، بخلاف المطلق. قال بعد ذلك قال والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، البيان إلى غيره. المفصل عند علماء الأصول على تعريف المصنف يريد به النص، يسمى عند علماء الأصول النص، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، عشرة ما يحتمل لا تسعة ولا 11، خلاص محددة لفظ واحد معين نص على هذا اللفظ. إذا قال والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره، يعني ما احتاج إلى حديث آخر أو قرينة خارجية تفسر معنى العشرة، معنى واضح دال يدل على شيء معين. قال والمفسر، شو مكتوب عندكم مفسر؟ وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، هذا غير صحيح، في سقط عندكم. اكتب المفسر ما ورد البيان، ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله، هذا المفسر. المفسر الذي احتاج إلى بيان، والذي احتاج إلى بيان بين بحديث آخر. يعني مثلا عندكم حديث عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، هذه بحقها تحتاج تفسير ولا لا؟ تحتاج تفسير، جاء تفسيرها في الحديث الآخر، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني هذا هو الحق، هذا هو الحق، يعني القتل وسفك الدم الحق الذي له مبرر في الشريعة من القتل ومن الردة ومن مفارقة الجماعة. إذا قال ما ورد البيان بالمراد منه في مدلوله. أما المكتوب عندكم المفسر، هذا هو المجمل، اكتب عند المجمل بدل المفسر، اكتب المجمل في المتن نفسه. إذن المجمل وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، عشان الكلام يستقيم، يعني هذا في علم الأصول ما يستقيم. إذن المجمل هو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، يفتقر إلى غيره. المجمل، عبارات المجملة هي التي طبعا تحتمل أكثر من معنى. المجمل عند علماء الأصول اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر من غير مرجح لأحدهما، يحتمل معنيين أو أكثر من غير مرجح إلى أحدهما، لابد من مرجح خارجي، مرجح خارجي. إذن قال وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره، يفتقر إلى غيره يعني يأتي تفسير خارجي، مثل لا يمس القرآن إلا طاهر. طاهر هذا مجمل، أي طهارة؟ هل هي الطهارة من الجنابة، الحدث الأكبر، هل هي الحدث الأصغر، على الخلاف. حتى تعين أحد المعاني لابد من نص آخر يبين هذا الإجمال، يبين هذا الإجمال ويفسر هذا الإجمال. وجه الشاهد أن هذه المباحث محل تفصيلها في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه، لكن المصنف يريد أن يشير أن طالب الحديث حتى يستطيع يستنبط الأحكام وحتى يصل إلى معرفة أحكام الحديث لابد أن يكون لديه كوكبة من القواعد الأصولية والمعارف الأصولية التي منها دلالات الألفاظ التي هي أساس باب الاستدلال والأحكام. ثم قال والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، من جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. ترجيح، طبعا هذا أيضا مباحث الأصول، تقوية أحد الدليلين على الآخر، الترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر، أو تقوية أحد الروايتين على الأخرى. في باب الترجيح، طبعا في علم الأصول المرجحات عندهم ثلاث أنواع: مرجحات ترجع إلى السند، ومرجحات ترجع إلى المتن، ومرجحات ترجع إلى أمور خارجية، إلى أمور خارجية، إما إسناد أو متن أو أمور خارجية. هنا المصنف ذكر فقط صورتين من صور الترجيح، وطبعا لماذا نص فقط على هاتين الصورتين؟ لأن غالب استخدام علماء الحديث والعلل لهذين النوعين، لهذين المرجحين. قال الأول: من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، مع الاستواء في الحفظ، يعني في تساوي في الحفظ، الحفظ نفس المستوى لكن العدد أكثر، العدد أكثر. يعني عندنا روايتين، هذه الرواية يروونها 3 حفظة، والرواية الثانية يروونها 5 حفظة، كلهم حفظة، 3 و5، نقدم 5 لزيادة ماذا؟ العدد، لزيادة العدد. هذا نوع من أنواع الترجيح. وأيضا الصورة الثانية قال: تساوي العدد مع تفاوت الحفظ، تفاوت الحفظ. لو عندنا رواية يرويها 3 و3، هنا 3 وهنا 3، لكن 3 الأوائل أحفظ من 3 الآخرين، فنقدم رواية من؟ الأحفظ. هذه أيضا من قرائن الترجيح، قرائن الترجيح، طبعا قرائن كثيرة جدا. قال: وغير ذلك، يعني هذه فقط إشارة إلى أهم القرائن التي تستخدم عند علماء الحديث، أنهم ينظرون إلى جانب العدد وجانب الحفظ، يقولون رواه رواة عددهم أكثر أو أحفظ. هذا في كتب العلل كثيرة جدا تجدونه عند الدارقطني وابن رجب وغيره. قال بعد ذلك: ومعرفة ناسخه ومنسوخه. ناسخه ومنسوخه، هنا طبعا الضمير يعود إلى الحديث، يعود إلى الحديث. والنسخ معروف عند العلماء تعريفه: رفع الشارع حكم متقدم بحكم متأخر، رفع الشارع حكم متقدم بحكم متأخر، يعني يأتي حكم معين بالنهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ثم ينسخ هذا الحكم إلى الجواز، مثل حديث: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني كان في البداية نهي عن زيارة القبور، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور، فالنهي أصبح ماذا؟ منسوخ، حكم منسوخ. ارتفع الحكم الأول، ارتفع الحكم الأول، الحكم المتقدم، الحكم المتقدم بحكم متأخر، وهو الإذن بالزيارة وجواز الزيارة. وهذا النسخ أن يعرف أحيانا من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أو تصريح الصحابي، كان آخر الأمرين، آخر الأمرين، يدل على ماذا؟ على النسخ، على النسخ في مسألة الوضوء مما مست النار. وأحيانا يعرف بالتاريخ، يعرف بالتاريخ، يعني يأتي شيء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لحكم مغاير في بداية التشريع، في بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن الحكم الأول ماذا؟ منسوخ. طبعا هذه من المباحث الصعبة جدا كما يقول أهل العلم، وفيه كتب كثيرة جدا، من أشهرها رسالة الآثار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، يعني من أشهر الرسائل في هذا الباب. ثم قال ومعرفة الصحابة وأتباعهم، ومعرفة الصحابة وأتباعهم، يعني يعرف الإنسان الصحابة، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، ولو تخللته ردة على الصحيح. هذا تعريف ابن حجر في النخبة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني تعرف معرفة عامة عن الصحابة أن الصحابة كلهم عدول ثقات، أنهم على يعني، ولذلك لما تعرف أنهم كلهم عدول ثقات ما يحتاج تبحث في عدالة الصحابة، وتعرف أن الصحابة على تفاوت، أن أهل بدر خير من غيرهم، أهل الشجرة خير من غيرهم، أن العشرة المبشرين مقدمين على غيرهم، تعرف التفاضل بين الصحابة، تعرف طبقات الصحابة. طبعا هذه مسألة اجتهادية، بعضهم يقسمهم إلى خمسة، بعضهم إلى 12 مثل الحاكم في معرفة علوم الحديث، قسم الصحابة إلى 12 قسم. وأيضا تعرف المكثرين من الصحابة، من هم المكثرين من رواية الأحاديث من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عمر وأبو هريرة على رأسهم وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وتعرف بعض الألفاظ لما يطلقون يقولون العبادلة، ها تعرف من هم العبادلة، من هم العبادلة تعرفون؟ عبد الله بن عباس وابن عمر، ها إلا ابن مسعود رضي الله عنه، إلا ابن مسعود، ابن مسعود ليس من العبادلة، أما البقية من العبادلة. في علم الحديث لو قيل عبد الله مطلقا فمراد به عبد الله ابن مسعود، لما إذا يطلق العبادلة فلا يدخل فيهم عبد الله بن مسعود وإنما ابن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الشيء تصل على الإقامة لا خلاص عشان نخرج من المسجد، نكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير، رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليكم حديث أبو هريرة.